الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي نتدارس فيها كتاب معاملة الحكام للشيخ عبد السلام برجس رحمه الله. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة، يصح في الاضطرار تعدد الأئمة، ويأخذ كل إمام منهم في قطره حكم الإمام الأعظم، ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول. وهذه الكلمة، ومن لم يفرق بين حالي الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول، اقتبسها رحمه الله من كلام ابن الوزير في كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وقال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، رواه مسلم. قال الصنعاني: قوله عن الطاعة أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه، وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار، إذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام لقلت فائدته. وقوله وفارق الجماعة أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة إمام انتظم به شملهم، واجتمعت به كلمتهم، وحاطهم عن عدوهم. وقال علامة الشوكاني رحمه الله في شرح قول صاحب الأزهار: ولا يصح إمامان. قال: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله، كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتم، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذا تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه أقوال ثلاثة من علماء الأمة المجتهدين تقرر صحة تعدد الأئمة في بيعة الاضطرار، معولها على الأدلة الشرعية والقواعد المرعية والمصالح الكلية، وقد سبقهم إلى نحو هذا ثلة من العلماء المحققين. من ذلك قول العلامة ابن الأزرق المالكي قاضي القدس: إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعدد الإمكان. قال ابن عرفة فيما حكاه الأبي عنه: فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة جاز لفظ غيره في ذلك القطر. وللشيخ علم الدين من علماء العصر بالديار المصرية: يجوز ذلك للضرورة. وقد حكى العلامة ابن كثير الخلاف في هذه المسألة، وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز، ثم قال: وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء من بني العباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب. وقال المازري رحمه الله في المعلم: العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز. وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطر إلى إقامة إمام يدبرهم، فإن ذلك يسوغ لهم. وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعدد الأئمة للضرورة والحاجة، وعليه يثبت شرعا لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن كان موجودا، فيقيمون الحدود ونحوها، ويسمع ويطاع لهم، ويحرم الخروج عليهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. إذن يا إخوة الكرام، الواجب أن يكون المسلمين خليفة واحد، إمام واحد، والبقية نواب عنه، هذا هو الواجب. لكن إذا اضطرت الأمة إلى مخالفة هذا الأصل فتعدد الأئمة فلا بأس بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: سيكون عليكم أمراء. القاعدة الخامسة: قال الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم ثلاث: الله هم الأئمة الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان وقدرة. إذن من صفة الإمام الذي تجب طاعته أولا أن يكون موجودا معلوما، وأن يكون له سلطان، وأن يكون له قدرة. أما من كان معدوما أو لا قدرة له على شيء أصلا فليس داخلا فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الولاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. وحجة هذا أن مقاصد الإمامة التي جاء الشرع بها من إقامة العدل بين الناس وإظهار شعائر الله تعالى وإقامة الحدود ونحو ذلك لا يمكن أن يقوم بها معدوم لم يوجد بعد، ولا مجهول لا يعرف، وإنما يقوم بها الإمام الموجود الذي يعرفه المسلمون عموما، علماؤهم وعوامهم، شبابهم وشيبهم، رجالهم ونساؤهم، والذي له قدرة على إنفاذ مقاصد الإمامة. فإذا أمر برد مظلمة ردت، وإذا حكم بحد أقيم، وإذا عزر نفذ تعزيره في رعيته، ونحو ذلك مما هو من مظاهر السلطان والولاية. فهذا هو الذي يحقق الله على يديه مصالح المسلمين، فتأمن به السبل، وتجتمع عليه الكلمة، وتحفظ به بيضة أهل الإسلام. فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس، فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد الحقوق إلى أهلها تحت أي مسمى كان ونحو ذلك، وولي الأمر قائم ظاهر، فقد حاد الله ورسوله وخالف مقتضى الشريعة وخرج من الجماعة، فلا تجب طاعته بل تحرم، ولا يجوز الصراف إليه، ولا ينفذ له حكم، ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وسعى في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. القاعدة السادسة، قال رحمه الله تعالى: مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم، وذلك من طريقين: الأول الأمر بذلك والتأكيد عليه، أي أن الشارع أمر باحترام الأمراء وأكده. الثاني قال: النهي عن كل ما يفضي إلى التفريط في توقيرهم واحترامهم من سبهم وانتقاصهم والتأليب عليهم ونحو ذلك. فمن الطريق الأول ما بوب له الحافظ بن أبي عاصم في كتابه السنة، حيث قال: باب في ذكر فضل تعزير الأمير وتوقيره. ثم ساق بسنده عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. يقول وبسنده أيضا عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. ومثل الإمام ابن أبي عاصم طبعا قوله تعزيرها يعني توقيره، كما قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتعزروه وتوقروه، يعني تعظموه. قال: ومثل الإمام ابن أبي عاصم الإمام أبي القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة، حيث قال في كتابه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: فصل في فضل توقير الأمير. وساق حديث معاذ رضي الله عنه السابق وحديث أبي ذر رضي الله عنه الآتي، ومثلهما أيضا التبريزي حيث قال في كتابه النصيحة: باب ذكر النصيحة للأمراء وإكرام محلهم وتوقير رتبتهم وتعظيم منزلتهم. ومن الطريق الثاني ما بوب له ابن أبي عاصم أيضا، يعني من طريق النهي عن كل ما يفضي إلى احتقار الأمير أو عدم توقيره. قال: ما بوب له ابن أبي عاصم أيضا في كتاب السنة، حيث قال: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته. ثم ساق بسنده حديث أبي بكرة السابق: من أهان سلطان الله أهانه الله. وبسنده أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان، فمن أراد ذله ثغرة الإسلام ثغرة، وليست له توبة إلا أن يسدها، وليس يسدها إلى يوم القيامة. فقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة هذا الحديث من وجه آخر صحيح عن معاوية بن أبي سفيان قال: لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق، فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. أبو ذر أخرجه عثمان رضي الله عنه إلى الربذة، لأن أبا ذر كان يرى وجوب الزهد، يعني ما يجوز لك تشتري كتابين، إذا عندك كتاب واحد تشتري سياقين ما يجوز، ثوبين كان يرى أن هذا محرم رضي الله عنه وأرضاه. فحصلت مشاكل، فرأى عثمان أن يخرج أبو ذر رضي الله عنه إلى الربذة. الربذة وانت رادين من القصيم، جاي من القصيم المدينة على الطريق. فجاءوا هؤلاء يقولون له: بلغنا الذي صنع بك أي أنك خرجت من المدينة فأخذ لواء نصب نفسك يأتيك رجال ما شئت يعني نأتي لننصرك. فقال رضي الله عنه هذه كلمة والله يا أخوان ينبغي أن تكرر الآن أنك تروح حقها ساحة الإرادة تقول لهم هذه الكلمة ما هي مهلا مهلا يا أهل الإسلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعذروه سيكون بعدي سلطان فأعزوه من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة ذكرت طرفا منها في الفصل السابع في النهي عن سد الأمراء. ومن تأمل النصوص الواردة في هذا الباب علم أن الشارع إنما أمر بتوقير الولاة وتعزيرهم ونهى عن سدهم وانتقاصهم لحكمة عظيمة ومصلحة كبرى أشار إلى طرف منها الإمام القرافي في كتابه الذخيرة فقال قاعدة ضبط المصالح العامة واجب ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية ومتى اختلفت عليهم أي الرعية أو أهينوا تعذرت المصلحة. وقد أشار أيضا العلامة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله إلى الحكمة في ذلك بقوله الله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم فحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال بل العبرة بالحكمة. انتهى كلامه رحمه الله. ورحم الله سهل ابن عبد الله الكسوري حينما قال لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وإن شئت أن تتضح لك هذه القاعدة أكثر وتعلم منزلتها عند علماء الأمة فتأمل حادثة للإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي ساقها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد حيث قال حيث يقول فائدة عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحه فقال أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يده أكان خطأ أم واقعا موقعه يعني وقع هذا التقبيل موقعه يعني الصواب. قالوا بلى. قال فالأب يربي ولده تربية خاصة والسلطان يربي العالم تربية عامة فهو بالإكرام أولى. ثم قال وللحال الحاضرة حكم من لابسها وكيف يطلب من المبتلى بحال ما يطلب من الحال عنها. الفصل الثاني في بيان المكانة العلية لولي الأمر في الشرع المطهر. نعم تقرأ شيخ عبد الرحمن معي.
الفصل الثاني في بيان المكانة العلية لولي الأمر في بيان لولي الأمر في الشرع المطهر. قال الملك رحمه الله أولو الأمر لهم مكانة عالية ومنزلة رفيعة جلية منحهم الشارع إياها ليتناسب قدرهم مع علو وظيفتهم ورفيع منصبهم وعظم مسؤوليتهم فإن منصبهم منصب الإمامة إنما وضع أن يكون خلفا للنبوة بشرافة الدين وسياسة الدنيا وإن وضع الشارع ولاة الأمر فيها من المكانة الشريفة ورتبة الجميلة هو علم الحكمة التي يعاها النساء بتصرفاته، وعلم المصلحة التي يتشوق إلى تحقيقها. فإن الناس لا يشوفهم إلا قوة الإيمان وهجره، فلو لم يعطه الشارع ما يناسب طبيعة عمله من فرض احترام وتعظيم ونحو ذلك لم تهنه الناس ولم ينقادوا له، ومن ثم يحل البلاء وتعم الفوضى وتفوت المصالح فتفسد الدنيا ويضيع الدين. قال الإمام بدر الدين بن جماعة في كتابه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام في مساق ذكر حقوق ولي الأمر، قال الحق الرابع أن يعرف له العظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام ما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلقون دعوتهم مع جهدهم ووعظهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. انتهى كلامه. وقال المؤلف لما أن الشارع أعطى ولي الأمر تلك المنزلة الرفيعة وجدت الناس مفطورين على تعظيمه واحترامه وهيبته، ولا يخرج عن ذلك إلا ملوث الفطرة وضيف الديانة. ولذا قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما يدعو الإمام أكثر مما يدعو القرآن. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن القاسم. قال حدثنا مالك أن عثمان كان يقول فذكر. قال ابن القاسم: قلت لمالك ما يدعو؟ قال يكف. وأهل الأدب
والأدب يعني ما معنى يدعو؟ قال يعني يكف، والمعنى لا يكف الإمام أكثر مما يكف القرآن. بعض الناس تقول لحرام أن قال الله تعالى كذا لا يسمع الكلام، لكن إذا قلت له سأخبر السلطان بعلم عليك الشرطة إذا يشرب خمر أو كذا تجد أنه والعياذ بالله يرتدع أكثر من ارتداعه بالقرآن. نعم.
وقال وأهل الأدب والكاتبون في السياسة يكتبون هذا الأثر باللفظ: ما يدعو الله بسلطان أكثر مما يدعو بالقرآن. قال ابن منظور في اللسان: معناه أن من يكف عن ارتكاب العقائد من مخافة السلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى، فمن يكفه السلطان عن المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذار. انتهى كلامه. قال: وليس هذا وجه من وجوه المصلحة في تأكيد الشارع على مكانة السلطان ووجوب تعزيره وتوقيره، مما يظهر عظمة السلطان ويوقع مهابته في النفوس فتنفث عن المحبوب خشية بأس السلطان. وذلك لأن العلة المانعة من وجود عقل زاهد أو دين حادث أو سلطان رابع أو عجز قاضي، فإذا تأملت لم تجد لها خامسة، ورهبة السلطان أبلغها، لأن العقل والدين ربما كان مجموعين بداعي الهوى، فتكون رهبة السلطان أشد زجرا وأقوى ردعا. قاله المناوي في شيء.
الإنسان قد يكون عنده عقل وقد يكون عنده دين، لكن كما قال هنا لأن العقل والدين ربما كان مشغولين بداء الهوى. اللي يردع الإنسان إما عقله يردع عن الحرام أو دينه يردع عن الحرام أو السلطان رهبة السلطان. يقول المناوي رحمه الله أن العقل والدين أحيانا يكونان مشغولين يعني في غفلة، لكن رهبة السلطان تكون حاضرة. والله المستعان. لا نشر.
قال: ونحن نذكر إن شاء الله جملة في مكانة ولي الأمر في الشرع على جهة الاتفاق، لأن كثيرا منها له موضع بسيط له موضع بسط في هذه الرسالة، وذلك يكون إدلال المسلم سلطانه على جهة التعبد لله تعالى والنصح للسلطان، فلا يكل بشيء من حقوقه عليه كما لا يكل بشيء من حقوق والديه عليه، ويستثني بذلك الأجر الأوفر من الله جل وعلا. فمن ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة الولاة وقرن طاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته، فدل ذلك على رفيع شأنه وعظيم قدره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الطاعة لولاة الأمر المفروضة على العباد مقيدة بما إذا لم يأمرهم بمعصية الله تعالى، فإن أمروا بمعصيته فلا يطاعون في هذه المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكانت السنة بهذا القيد في أحاديث عديدة يأتي ذكرها إن شاء الله. ثانيا إخبار السارة بأن من أكرم السلطان أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله، والمعنى أن من تجرأ على السلطان فأهانه بفعل أو قول فقد تعدى حدود الله وارتكب محظورا شنيعا، فكانت عقوبته من جنس عمله المكين، وهي أن الله تعالى يقارن هوانه بهوانه، وهوان الله أعظم وأشد. وما هذا العقاب صارم لمن أهان السلطان إلا لما يترتب على إهانته من إذهاب هيئته وتجريء إرعاء عليه مما ينافي مقاصد الشرع من نقص السلطان. وفي المقابل من أكرم السلطان بحب ما أثبته الشارع له من الحقوق والواجبات فأجله وعزره وقدره ولم يخرج عن أمره في المعروف كان جزاؤه من جنس عمله المبارك، فأكرمه الله تعالى في هذه الدنيا برفعته وتسخير قلوب العباد بإكرامه وفي الآخرة بدخول الجنة. وقد جاء في بعض الأذكار حديث أبي بكر رضي الله عنه من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة، أخرجه من أبي عاصم في السنة. ثالثا أن السلطان ظل الله في أرض الأرض، وهذه الجملة هي مقولة أهل السنة والجماعة، حكاها عنه ابن أبي جميل في كتابه أصول السنة، وهي مروية في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو بكر وأنس وأبو هريرة رضي الله عنهم. أشار إلى ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة، وذكر أنه جمعها في جزء سماه رفع الشكوك في مساقط الملوك. قلت حديث أبي بكر أخصها، وهو حديث حسن كما سيأتي بيان ذلك، ولفظه عند ابن أبي عاصم في السنة: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. قول السلطان ظل الله أي يدفع الله به الأذى عن الناس، كما أن الظل يدفع أذى حر الشمس. وأضيف إلى الله تعالى هنا في قوله ظل الله وفي بعض الأثار سلطان الله إعلاما للناس بأنه ظل ليس كسائر الظلال، فهو أصعب وأجلها وأعظمها فائدة ونفعا. وهذه الإضافة إلى الله إنما هي إضافة تشريف، كما يقال بيت الله وكعبة الله ونحو ذلك، ففيه إشارة إلى علو مكانة السلطان وشرف منزلته. رابعا نهي الشارع عن سب السلطان وزجره بمن وقع في ذلك، وقد ورد في هذا المعاني عدة أحاديث لكن ثبت عن الصحابة من هذا شيء كثير. يقول أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم. قال المناوي في سيد الخليل: جعل الله السلطان معونة لخلقه، في لصان منصبه عن السب والامتهان ليكون احترامه سببا للامتدال في شيء الله ودوام معونة خلقه. وقد حذر السلف من الدعاء عليه انه يزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين، انتهى كلامه. وقد اخرج البيهقي في الشعب من طريق ابي عثمان السعيدي بن اسماعيل الواعظ الزاهر: حدثنا موسى بن نصر، حدثنا الجريح عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحه. الحديث. قال ابو عثمان الزاهر: فانصف للسلطان واكثر له من الدعاء للصلاح والركاب للقول والعمل والشكر، فانهم اذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، واياك ان تجر عليهم باللعن فيزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولا تدع لهم بالتوبه فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين، انتهى كلامه. خامسا نقل بدر الدين ابن جماعه على الطرطوسي في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. قال: قيل في معناه لولا ان الله تعالى اقام السلطان في الارض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم عن الظالم لتواكب الناس بعضهم على بعض، فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار فتفسد الارض ومن عليها. ثم امتن الله
تعالى. سبحان الله، لاحظ ان هذا موجود في كل بلد يغيب سلطانه، حتى لو كان ظالما جائرا فاسقا مجرما وجوده ارحم لهم من عدمه، كما نقل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كانوا يقولون: ليله واحده بلا سلطان اشر من 60 سنه تحت ظل سلطان جاهل. نعم شيخنا.
قال ثم سلم الله تعالى على العباد بإقامة السلطان لهم بقوله تعالى ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم سلم. قال الألوسي في تفسير هذه الآية وفي هذا تنبيه على فضيلة الملك وأنه لولا ما استفد أمر العالم. ولهذا قيل الدين والملك توأمان ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر لأن الدين والملك حارس وما لأست له فمهدوم وما لا حارس له فضائل. انت يا شباب فامتنان الله تعالى على عباده بإقامة السلطان بين أظهرهم دليل على فضل السلطان إذ أن الله تعالى إنما يمتن على عباده بالأمور العظام تنبيها على ما دونها وإظهار لعظيم فضله تعالى. ثالثا الإجماع المنعقد من الأمة على أن الناس لا يستقيم لهم أمر من أمور دينهم ولا دنياهم إلا بالإمام فلولا الله ثم الإمام لضاع الدين وفسد الدنيا. وفي هذا المعنى يقول الفقيه رحمه الله القرعي الشافعي في كتابه تهديد الرياسة نظام أمر الدين والدنيا مفصول ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود لو لم نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة. لو لم يكن للناس إمام مطاع لنسلم شرف الإسلام وضعه. لو لم يكن للإمام إمام قاهر لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمنابر وانقطعت السبل الوارد والصادق. لو خلع عصر من
الإمام الشيخ عبد الرحمن اقرأ الشيخ محمد تكشده
لو خلع عصر من الإمام لتعطلت فيه الأحكام وضاعت العصام ولم يحج البيت حرام. ولولا الأمة والقضاة والسلاطين والولاة لما مسحت الأيام ولا كفنت اليتامى. لولا السلطان لكان الناس فوضى
ولأكل
بعضهم بعضا. هذا كلام من أجمع الكلام وأحكمه وأدبه. سابعا أن السلطان أعظم الناس أجرا إذا عدل. يقول العز ابن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنا وعلى الجملة فالعبد من
العلم
وولاة الحكام أعظم أجرا من جميع الأنا بإجماع أهل الإسلام لأنهم يقومون بجلب كل صالح شامل وجلب كل فاسد شامل. فإذا أمر الإمام بجلب المصالح العامة وجرع المصالح العامة كان له أجر بحسب ما دعا إليه من المصالح العامة وزجر عنه من المفاسد. ولو كان ذلك بكلمة واحدة لأجر عليها بعدد
متعلقاتها
بعدد متعلقات. قال وأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم يعني القاضي لأن ما يجره من المصالح يجرئه من المفاسد أتم وأعم. وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل. الحديث قال الحافظ المراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. وإنما جوزي بهذا الجزاء لأن الناس كانوا في ظل في الدنيا فكان جزاؤه في الآخرة من جنس عمله في الدنيا جزاء وفاقه. وقدره صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل السبعة وأعلاهم مرتبة فإنهم دخلوا تحت ظله
فإنهم داخلون
تحت ظله ولعموم نقبه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإمام يوضع في ميزانه جميع أعمال وعيده وهذا ما أشار إليه العز في قوله المتقدم كان له أجر بحسب ما دعا إليه من المصالح. قال ابن أزرق المالكي وقاعد أن فاعل السبب بمنزله فاعل المسبب قاطع بذلك، وإليه يشير قول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجر من السبع، مثل أجور من السبع لا ينقص من أجوره شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الأجر مثل آثام من السبع لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. رواه مسلم عن أبي هريرة. وكما أنه إذ دعا إلى الهدى وكما أنه إذا دعا إلى الهدى كان له مثل أجر من عمل ضعيف، فإنه لو دعا إلى باطل من معتقد فاسد أو مصيبة فعمله به الناس فعليه من الإثم مثل آثام من سبع في ذلك إلى يوم القيامة. وخصوصاً إجماع المسلمين على أن الولايات
من أفضل الطاعات.
حكاه العز بن عبد السلام في القواعد، وأنها من أعظم واجبات الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهبنا نستقصي مكانة الولاة في الإسلام لطال بنا الكلام وتشعبت بنا الأبحاث، وفيما ذكرنا تنبيه على المقصود والله من وراء القول.
أحسنت، بارك الله فيك. في هذا القدر نكتفي يا إخوان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.